أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله للناس هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. اللهم خص نبيك وحبيبك محمدًا بأفضل صلواتك، وصل على آله الأئمة الطاهرين الهداة الميامين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان الحدث الصدمة والموقف الاجتماعي. حينما يقع في المجتمع حدث سيء بطريقة غير مألوفة، فإنه يشكل صدمة للرأي العام الاجتماعي، تهز وجدان أبناء المجتمع وتستفز مشاعرهم وتثير الألم والقلق في نفوسهم. وهذا ما عاشه مجتمعنا المحلي أيام هذا الأسبوع على إثر وقوع الحادث الأليم في مدينة صفوة، حيث أقدم شاب مصاب بآفة تعاطي المخدرات على محاصرة أبيه وأمه وأخيه وأخته في غرفة مغلقة أغلقها عليهم وأضرم فيها النيران ليقضي على حياتهم في آخر ساعة من نهار صيامهم. فكانت صدمة مذهلة للناس، وخاصة في مجتمعنا الذي لم يألف مثل هذه الحوادث المرعبة. إن تعاطي المجتمع مع مثل هذه الصدمات يختلف من مجتمع لآخر، فغالبا ما يتعامل المجتمع مع الحدث الصدمة عاطفيا بتداول الخبر في المجالس والكتابات وإبداء مشاعر الألم والاستنكار لمدة من الزمن، ثم يتجاوزون ما حدث. كم يوم يصير كلام حول الموضوع في المجالس وفي الكتابات وإبداء المشاعر، وبعدين ينتهي الموضوع دون اتخاذ أي إجراءات عملية من قبل الناس، من قبل المجتمع، تمنع تكرار المأساة بشكل أو بآخر. لكن المجتمعات الحية الواعية تستجيب لتحدي مثل هذه الصدمة بطريق آخر، هو استثارة العقل إلى جانب الانفعال العاطفي. طبيعي الناس ينفعلون عاطفيا، لكن لا يبقون عند حدود الانفعال العاطفي، وإنما يستثيرون عقولهم. ماذا حدث؟ ولماذا حدث ما حدث؟ وما هي الأسباب؟ وما هي الخلفيات؟ وكيف يمكن منع تكرار مثل هذا الحادث؟ استنفار العقل، وأيضا إطلاق مبادرات جمعية عملية تحصن المجتمع من حصول مثل تلك المخاطر والصدمات. فإذا المجتمعات الواعية عدها هالأمران: أولا دراسة الموضوع، من يدرسه؟ أصحاب الرأي المهتمون بالشأن الاجتماعي، الأكاديميون كل في اختصاصه يتجمعوا، اللي عندهم خبرة في علم النفس، في علم التربية، في علم الاجتماع، الموجهون الدينيون، التربويون، رجال الأعمال، تجتمع عقول أبناء المجتمع ويفكرون فيما حدث، ثم يفكرون في خطط، في برامج، كيف نواجه مثل هذه المشكلة حتى لا تتكرر. بل إن المجتمعات المتقدمة ترصد أي ظاهرة اجتماعية سيئة في المراحل الأولى لتشكلها من أجل تحجيمها ومحاصرتها ومنعها من التكون والانتشار. وأذكر هنا إحدى التجارب الملهمة التي حصلت من سنوات قليلة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه التجربة من روادها والمؤسسين لها أحد أبناء مجتمعنا، وهو الدكتور رضي المبيوق من العوامية، وهو مقيم في أمريكا منذ سنوات، منذ عقود من الزمن، وقد تحدث عن هذه التجربة التي هو أحد مؤسسيها خلال زيارته الأخيرة للمنطقة قبل شهور. يقول الدكتور المبيوق، وهو أستاذ ورئيس لقسم علم النفس في جامعة شمال ولاية أيوا الأمريكية، أستاذ ورئيس قسم لعلم النفس في هذه الجامعة، يقول: لاحظنا في جامعتنا وفي بعض الجامعات أن عددا من الطلاب لا يستمرون في الدراسة الجامعية، كل سنة كم واحد من الطلاب ينفصلوا، يتسربوا، يتركوا الدراسة الجامعية. فيقول: شفنا هذه ظاهرة غير إيجابية، ظاهرة سلبية. ليش طالب في الجامعة ويتسرب من الجامعة؟ يقول: فعقدنا اجتماعات لبحث هذه الظاهرة، ليش عندنا بعض الطلاب يتركوا الجامعة، ما هو السبب؟ يقول: سوينا اجتماعات، مؤتمرات، لقاءات حول دراسة هذا الموضوع، ليش بعض الطلاب أثناء دراستهم الجامعية يطلعوا من الجامعة وما يواصلوا دراستهم؟ يقول: ثم قررنا أن ننشئ معهد أبحاث خاص في هذا الموضوع، أطلقنا عليه مركز أبحاث معهد المستقبل، ومقره شيكاغو، وفيه أكثر من 15 باحثا وباحثة، تأسس قبل 6 سنوات، يقول صرنا نركز في الدراسات، نطلب ملفات الطلاب اللي تسربوا من الجامعة، نسأل أي جامعة هل عندكم طلاب تركوا دراستهم أثناء الجامعة؟ يقولوا نعم، عندنا 6 مثلا، 7، 10، أقل أكثر. أعطونا ملفاتهم، معلومات عنهم، ناخذ ملفات كل واحد ونسوي دراسة على الملف، ونروح نسوي بحث ميداني حول الشخص اللي ترك الجامعة، إيش ظرفه العائلي، إيش ظرفه الاجتماعي، كيف كان وضعه في المدرسة، المدرسين اللي كان يدرسوه في الجامعة كيف وضعهم، أقرانه وأصدقائه كيف جوهم، من أجل أن نكتشف الأسباب ليش هالطالب ترك دراسته الجامعية. هل السبب من البيت؟ سبب من المدرسة؟ سبب من الجامعة؟ السبب من الأصدقاء اللي عنده؟ السبب من وضعه الاقتصادي؟ ندرس مختلف الجوانب والأمور، ونجمع الدراسات، ونسوي حولها أبحاث، ثم نكتب أبحاثا علمية تصدر في الجامعات المحكمة وفي المعاهد والمراكز المحكمة، ونعمم التوصيات على العوائل وعلى المدارس المتوسطة الثانوية للطلاب يمروا بها حتى يصلوا إلى الجامعة، وعلى إدارات الجامعات. يقول 6 سنوات وإحنا نشتغل في هذا الموضوع، فبدأت النتائج تظهر، قل حجم هذه الظاهرة. يعني مثلا سابقا كل جامعة مثلا 20 طالب يتركوا الدراسة منها، يتقلص العدد من 20 صار 6 صار 7. بدأت الدراسات والتوصيات تترك أثرا لمعالجة هذه المشكلة ومعالجة هذا الموضوع. هذه مجرد عينة. وفي الأمور الثانية أيضا، في غالب القضايا التي تهمهم ويفكرون فيها يتعاملون معها بنفس الطريقة. والسؤال ماذا عنا نحن حينما نشهد ظاهرة معينة في المجتمع؟ بالعودة إلى الحدث الصدمة في مجتمعنا، فإن تعاطي المخدرات هو العامل الأساس في هذه الجريمة النكراء والحدث الرهيب، فكيف نستجيب لهذه الصدمة؟ ليس هذا أول حدث يشير إلى وجود هذه المشكلة في عدد من أبناء المجتمع، تعاطي المخدرات. نسمع أخبار وفلان اعتقل وفلان تورط في التهريب وفي تجارة المخدرات، نسمع عن هالأحداث، يعني الظاهرة في وجود لها في المجتمع. نتحدث عن المشكلة، العائلة اللي تتورط ابنها يصير في هالمجال هي تعيش مشكلة وتعيش ابتلاء وتعيش ورطة، لكن الجو العام في المجتمع لا يجد نفسه معنيا بالموضوع. لقد تسربت آفة المخدرات إلى مجتمعنا لأننا جزء من هذا العالم الذي راجت فيه تجارة المخدرات، وأصبح دخلها يقاس بمليارات الدولارات كل عام. تجارة في ناس يستفيدون منها، وهذه التجارة لها مافيات، لها عصابات تنشط على المستوى العالمي والمستوى المحلي في كل بلد. لم يسلم بلد من بلدان العالم من أضرار هذه الآفة، آفة المخدرات، رغم وجود جهود دولية لمكافحة المخدرات، ورغم تصدي الأنظمة والحكومات المحلية لانتشارها، لكن لا تزال هذه الآفة وستبقى ما دام هناك ناس مستفيدون، ما دام هناك شيطان، ما دام هناك غرائز ورغبات في نفس الإنسان. وبلادنا والحمد لله من أشد البلدان حزما في مكافحة المخدرات، حيث تواجه مروجي ومهربي المخدرات بعقوبات رادعة، قصاص قاتل لمن يروج ويهرب المخدرات. ودائما نسمع إعلانات عن إقامة القصاص في بعض هؤلاء المهربين والمروجين للمخدرات، ونسمع عن إعلانات وأخبار ضبط كميات ضخمة من المخدرات بين وقت وآخر من قبل الأجهزة الأمنية ورجال الجمارك وحرس الحدود. في هالشهر المبارك فقط، شهر رمضان المبارك، تفيد الإحصائيات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية واس أنه خلال هالشهر شهر رمضان الجهات المختصة أحبطت محاولة تهريب 145,597 حبة كبتاجون، كما أحبطت تهريب 1,363,921 قرص إنفيتامين مخدر، وأيضا 7.5 كيلوغرام من مادة الشبو المخدر، و772 جراما من مادة الحشيش المخدر، و81 طن و569 كيلوغرام من نبات الجات. هذا بس في هالشهر. إذن فهي مشكلة قائمة، ونحن نجد بعض آثارها في مجتمعنا. لم يعد الحديث عن خطر المخدرات على أبنائنا حديثا عن خطر قادم، بل هو عن خطر محدق قائم. وإن كان البعض يرى أن دائرته محدودة، لكن حتى لو كانت هذه الدائرة محدودة فإنه بطبيعته سريع الانتشار، وهناك من يعمل على نشره. والأرقام التي تنتشر عن المستشفيات الخاصة بمتابعة أمور المدمنين لمساعدتهم على التعافي تفيد بأرقام وعدد كبير في البلد. كذلك الموقوفون المسجونون بسبب هذه الآفة، ترويجها تداولها أيضا عدد كبير. ولم يقتصر نشاط هؤلاء المروجين على أوساط الرجال والشباب، بل غزا أوساط الفتيات والنساء. أحد الآباء يقول مبتلى ببنته صارت مدمنة مخدرات، يقول أنا مضطر بعض الأحيان أروح أدور لها مخدر، وإلا تنتحر وإلا تحرق البيت. طبعا مو هذا الأسلوب الصحيح للمعالجة، لكن هالمشكلة موجودة. الأجهزة الأمنية في كل سنة قبيل الامتحانات تحذر الناس، يا عوائل يا طلاب التفتوا، لأن بعض الجهات تحاول تغري الطلاب وقت الامتحانات، تحاول تنشر لهم الحبوب المنشطة، هذه تساعدكم على السهر حتى تذاكروا وتراجعوا للامتحانات. وهذه الحبوب المنشطة غالبا ما تكون منزلق خطير لآفة المخدرات. تجاه هذه الحالة وهذه الظاهرة لابد من التذكير بنقاط. أولا، التعامل الواقعي مع المشكلة بالاعتراف بوجودها. بعدنا نخجل من الحديث عن موضوع المخدرات، وبعض العوائل إذا ابتلي ولد عندهم أو بنت بالمخدرات يحاولوا يطمطموا على الموضوع، يتكتموا حتى لا أحد يعرف. ما عادت المشكلة هكذا تعالج، مشكلة موجودة لا بد من الاعتراف بهذه المشكلة، بوجود هذه المشكلة، وإطلاق مبادرات أهلية لمواجهتها بتشكيل لجان مختصة بهذا الموضوع. إحنا نحتاج في كل مدينة، في كل قرية، نحتاج إلى جمعية، نحتاج إلى لجنة متخصصة بموضوع ومشكلة المخدرات. شلون الآن عندنا في كل منطقة الحمد لله مساجد، مآتم، مواكب، جمعية خيرية، نادي رياضي؟ لازم في كل منطقة عندنا أيضا جمعية أو لجنة أو مؤسسة تكون تحت مظلة إحدى الجمعيات القائمة. مراكز التنمية تأخذ ترخيص جديد، الآن الحمد لله الأنظمة والقوانين تسهل قيام جمعيات ومؤسسات تطوعية أهلية. لازم ما نتأخر يا جماعة، ما يكفي بس نتحدث في المجالس ونتألم لما حدث في صفوة وما حدث لبعض الأبناء والبنات. كل منطقة احنا في حاجة إلى لجنة، في حاجة إلى مؤسسة بغض النظر عن الاسم، تعمل بشكل واضح ومكشوف وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وبشكل رسمي من أجل نشر التوعية والتثقيف في أوساط الفتيان والفتيات، وإلفات نظر العوائل والأسر إلى الأعراض والمؤشرات التي تظهر على من يتورط بهذا البلاء، والمساعدة في العلاج المبكر، لأنه الإدمان والتعاطي كأي مرض من الأمراض، كل ما مرت عليه مدة الواحد يتعاطى ترسخ في وجوده وفي شخصيته، وكل ما أمكن تداركه مبكرا كانت احتمالات التعافي أكبر وأفضل. وأيضا الأمر الثاني، التصدي بحزم لمروجي المخدرات بنبذهم اجتماعيا والإبلاغ عمن يقوم بهذا الإجرام للجهات المختصة مكافحة المخدرات. في بعض الأحيان بعض القرى بعض المناطق يعرف الناس أن في أحد يروج، إما يخافوا إما يشفق، أنا أبلغ عليه مسكين يتورط عائلته تتبهدل، أجل تخليه يورث عوائل ويقتل أبناء المجتمع ويسبب خطر للمجتمع؟ لا يصح التساهل أبدا تجاه مروجي المخدرات، ولا ينبغي الرهبة منهم، لأنهم يوصلوا تهديدات أنه إذا واحد بلغ عليهم، إذا واحد أخبر يهددوه. طبعا هم يشتغلوا كمافيات كعصابات، لكن المجتمع لا ينبغي أن يستسلم، أن ينهزم أمامهم. لازم ننبذ هؤلاء اجتماعيا. في بعض الأحيان سمعت أن البعض يحاول يعطي للجمعيات الخيرية، يتبرع، يسوي مجالس كذا، هذا ينبغي أن ينبذ اجتماعيا. هذا يقوم بأعظم جريمة، يقتل أبناء المجتمع، يسلب أمن المجتمع. لا ينبغي أبدا التساهل مع مروجي المخدرات. ويتحدث الناس، واحد ما عنده مصادر دخل كافية، مرة واحدة صار عنده أملاك وصار عنده عقار وصار عنده، ولا عنده تجارة واضحة. في بعض الأحيان يكون السبب تجارة المخدرات، غسيل الأموال اللي يصير والدولة تكافحه أيضا، هذا من أنشطة مروجي المخدرات. ثالثا، الاستنفار الاجتماعي والتعبئة الوطنية باعتماد برامج ممنهجة لتثقيف النشء وتحصينهم منذ السنوات الأولى في دراستهم، وكذلك تحفيز العوائل للاهتمام بأبنائها، وسائل الإعلام، الخطاب الديني. مر في إحدى اللقاءات أحد المؤمنين يقول: لا الحمد لله مجتمعنا ما عليه خوف، عندنا هالمآتم وعندنا هالمجالس وعندنا. وإيران ما في مآتم، ما في مجالس، العراق ما في مآتم، ما في مواكب، أكثر من عندنا عندهم. بس اقرأ عن أرقام تعاطي المخدرات هناك الرسمية التي تصدر من حكومات البلدين. يا جماعة لا ننام على حرير الأمان، لا نخدع أنفسنا، هناك آفة، هناك خطر جدي قائم محدق بأبنائنا وشبابنا. طبعا أنا لست مع التضخيم والتهويل، لكن أيضا لا يصح التساهل تجاه هذا الموضوع، وإلا إذا تساهلنا تنتشر هذه الآفة. طبعا هم أيضا يستهدفوا البيوتات، مروجوا المخدرات يحاولوا إذا يقدروا يحصلوا أبناء تجار يغروهم، أبناء مشايخ، أبناء ناس بيوتات معينة. هذا يشكل دعم لهم، يشكل قوة لهم. لذلك لا ينبغي أن نتساهل. حتى الإنسان المتدين، الحمد لله أنا وعائلتي متدينين، لكن أنت ما تدري ماذا يخبئ القدر، ما تدري ابنك بمن يتأثر. والآن مواقع التواصل الاجتماعي أيضا وسيلة من وسائل الانتشار لمروجي المخدرات. لذلك لازم نستيقظ، لازم ننتبه، لازم نهتم، لازم نستنفر جهودنا جميعا. الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. العدوى الأخلاقية، المشاكل الأخلاقية مثل العدوى الصحية الجسمية، كيف أن الأمراض المعدية إذا سكت عنها تنتشر في المجتمع بمختلف الأساليب والطرق، عن طريق التنفس، عن طريق الهواء. وعشنا هالمشكلة في أيام الجائحة، جائحة كورونا. كذلك المشاكل الأخلاقية، الأمراض الأخلاقية كذلك، فينبغي الاهتمام، وإلا فسنستيقظ كل صباح على فاجعة مماثلة لما حدث في صفوة لا سمح الله. رابعا، ضرورة الانتباه واليقظة في كل أسرة للاهتمام بأوضاع أبنائها ومتابعة أمورهم والاقتراب منهم والانفتاح عليهم. فإن أي لحظة إغفال أو إهمال قد تعني الوقوع في الخطر. بعض الآباء يرتاح يشوف ابن أبنائه جيدين وزينين، طيب ممتاز، لكن هذه الثقة لا ينبغي أن تكون مفتوحة ومن دون مراعاة أي احتمال من الاحتمالات. ابنك زين، بنتك زينة، بس أنت في بعض الأحيان ما تدري مع من يتواصل، في أي أجواء يعيش. الأسرة لازم تكون عيونها مفتوحة. طبعا لا يعني ذلك استخدام الوسائل التي تشكك الولد في نفسه أو استخدام أساليب استفزازية، لا، لابد من مراعاة الأمور بدقة، لكن الانتباه واليقظة مطلوبة. بعض الآباء قد ينشغلون عن أبنائهم في بعض الفترات، جلسات ديوانيات عنده كل ساعتين ثلاث مع أصدقائه وشلته، صح مشروع جيد واحد يتواصل ويقعد مع الناس، بس في مرحلة التربية ما دام عندك أولاد صغار، ما دام عندك أولاد مراهقين، خلي الأولوية لمراعاة أبنائك. ما زاد من الوقت ممكن تصرف في المجالات الأخرى، أولويتك خليها لأبنائك، وإلا لحظة غفلة تنقل العائلة كلها إلى هاوية وتتورط في المشكلة. بعض الآباء أيضا يكثرون الأسفار، إما للأماكن الدينية، كل شهر رايح لعمرة زيارة، إذا ما عنده أولاد مراهقين، ما عنده صغار، أو يروح سفرات سياحية، أو يتنقل في البلدان. إذا هو تجاوز هالمرحلة، ما عنده أولاد صغار، ما عنده أولاد مراهقين، ما في مشكلة، خليه يروح سيحوا في الأرض. لكن إذا عنده أولاد يحتاجون إلى رعاية واهتمام، كل شهر وكل شهرين وكل مناسبة رايح زيارة ورايح عمرة ورايح، وأولادك شلون وبناتك شلون؟ قلت لا ينبغي الإفراط في الثقة والنوم على حرير الأمل، لازم نفتح عيننا ونهتم بأبنائنا حتى نتجاوز هالمرحلة. كم سنة وإن شاء الله أولادك يكبروا ويتزوجوا ويكونوا حياتهم، وإنت تتجاوز هالحالة الاستثنائية. أما في هذه المرحلة لابد من الاهتمام والرعاية الكاملة للأبناء. وينبغي للأسرة ما دامت المشكلة قائمة أن يكون عندنا وعي عن بعض المؤشرات. كيف تعرف الأسرة أن ابنها لا سمح الله انزلق في طريق المخدرات؟ في دراسات، في تقارير تفيد بأن هناك عدد من المؤشرات، عدد من الظواهر. في بعض الأحيان تكون دلالة على أنه ترى الولد البنت يمشي في طريق خطأ، فلازم ننتبه. سأذكر بسرعة بعض هذه المؤشرات، مع التأكيد لا يعني كل مؤشر منها أن الولد أو البنت عنده مشكلة، لا، مجرد احتمال تخلي الواحد يبحث. أولا، ارتفاع وتيرة صرف المال عند الولد. إذا الأب شاف الولد، العائلة شافوا الولد كل يوم يبغى فلوس وكل يوم يطلب، مثلا كانت خرجيته 500,000، لا ما تكفي، صار يطلب زيادة من الفلوس، هذا مؤشر. ليش؟ لأن شراء المخدرات يحتاج مبالغ مالية، هذا مؤشر من المؤشرات. في بعض الأحيان العائلة تشوف أشياء تختفي من البيت، مبالغ تنسرق تختفي، أشياء ثمينة تختفي، يمكن يتهموا ناس خارج البيت، لا، في احتمال أن أحد من داخل البيت من الأولاد يسرق من أجل تمويل شراء المخدرات. طبعا قلت ما يعني ذلك دائما، لكن هذا مؤشر من المؤشرات. المؤشر الثاني، حالات العزلة والانكفاء عند الولد أو الفتاة. إذا لاحظنا أن الولد فتاة يحب يعتزل، يحب يعتزل وحدهم، كل واحد وحده، في بعض الأحيان حالات العزلة والانكفاء لفترات، هذه عادة يحتاجها متعاطو المخدرات. ثالثا، التغيرات المزاجية. ولد أهله يعرفوه ضمن طريقة معينة، بعدين يشوفه تغير مزاجه، أحد الآباء يقول ابني كان مؤدب، شوي شوي صار يسب أبوه، صار يشتم أمه، صار يسيء إلى إخوانه، ما كان هالشكل سابقا. بعدين يكتشفوا أن هذا من تأثير تعاطيه للمخدرات. التغيرات المزاجية التي تحدث على الولد هذه مؤشر من المؤشرات. رابعا، دخول أصدقاء جدد في حياة الولد. نعرف أصدقاء ابننا أو بيتنا، مرة واحدة شفنا ناس جدد ما كان صديق وياهم، بدأوا يقتربوا منا، بدأ يقترب منهم، علينا أن نتحسس نتأكد. أشير كل نقطة من النقاط، مو يعني حتما، لكن هذه ينبغي أن تكون جرس إنذار، نبحث نراقب الموضوع. خامسا، كثرة الغياب عن المنزل. سادسا، انخفاض الاهتمام الدراسي. تصير حالات ولد مهتم بدراسته وزين وماشي متفوق وجيد، مرة واحدة ينتكس، يصير عنده انخفاض في اهتمامه الدراسي. في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يكون السبب هو السير في هذا الطريق. سابعا، عدم الاهتمام بالمظهر والأناقة. غالبا اللي يمشوا في هذا الطريق ما يهتم واجد بمظهرة بنظافة بريحة بهندامة. هذه بعض المؤشرات. العائلة عليها أن تتفهم ما دام خطر موجود كل واحد لازم يقرأ عن موضوع المخدرات. اقرأوا يا جماعة، معلومات موجودة، دراسات موجودة، ابحثوا عنها، اطلبوها، خاصة اللي عنده أولاد صغار، اللي عنده مراهقين، اطلع على هذه المشكلة حتى تكون قادرا على الوقاية وقادرا على التعامل مع المشكلة لو وقعت لا سمح الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا ذرية صالحة، أن يرزق كل منا ذرية صالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا وذرياتنا، واكفنا وإياهم المخاطر والفتن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأد عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.